أهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول أهم الموضوعات والأحداث السياسية في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبة من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذة للحوار نطل من خلالها على قراءات الأحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وأبعادها. يهدف البرنامج إلى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
أجمل تحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش المنورات العسكرية التي وصفت بالنادرة للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تجرى للمرة الأولى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في العام 2011. كما نناقش في هذه الحلقة استمرار حشود الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حول مدينة درنة التي تعتبر المعقل الرئيسي للجماعات المتطرفة شرق البلاد، حيث تستعد هذه القوات لشن عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير المدينة. ونناقش أيضا نتائج اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، الذي طالب بعقد قمة مغاربية لتحريك الجمود الذي يعيشه الاتحاد والذي تتولى ليبيا رئاسته. ضيف حلقة اليوم من بانوراما الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الحكيم معطوق. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الحكيم معطوق، رحب بك سيد الكريم في هذه الحلقة من بانوراما، وهي مخصصة لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.
أهلا وسهلا بك سيد.
نعم، بداية الحديث سيكون عن المناورات التي أجرتها قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مناورات أجريت بالذخيرة الحية قرب مدينة مصراتة، وهي طبعا للمرة الأولى منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي. طبعا تتزامن هذه المناورات مع مناسبة حلول الذكرى السابعة يعني ما يوصف بالثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي وانتهت بمقتله في العام 2011. هل هي مناورات من وجهة نظرك استعراضية أو للتذكير بما وصف بالثورة في العام 2011، أم أن لها أيضا ارتباط بالتطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا والتي ما زالت تعيش حالة تشرذم وانقسام؟
على ما يبدو لي أن هذه المناورات أجريت في منطقة شبه صحراوية بين مدينتي سرت ومصراتة، تسمى منطقة السدادة، وهذه المنطقة يعني طبوغرافيا هي مفيدة جدا لإجراء هكذا نوع من مناورات عسكرية بالذخيرة الحية. وحسب الأخبار أن تمت مشاركة حتى قطع من السلاح الجوي ممثلة في هوليكوبتر. يعني طبعا أنت تعرف هذه المنطقة هي تشهد حراك لخلايا إرهابية لتنظيم داعش كانت تواجدت في مدينة سرت، وهي طبعا ممر إلى الصحراء إلى الجنوب الليبي. فأعتقد أن هي رسالة لهذه الفلول المتبقية التي تتحرك بين الفينة والأخرى وتقوم بأعمال، وربما آخرها تفجير بوابة سرت على ما أذكر قبل أسبوع من الآن. هذا من جهة، ومن جهة أخرى حقيقة توجه إيجابي عندما يكون هناك تفكير لدى المجلس الرئاسي بأن يتم إعادة بناء الجيش الليبي على هذا النحو ورفع القدرة القتالية والروح المعنوية له، فهذا مطلوب يعني، خصوصا وأن هناك أيضا القوات العسكرية الأخرى بقيادة الجنرال حفتر تتحضر لمواجهات في مدينة درنة، على الرغم من أن تمت اعتراضات كثيرة على فكرة الاقتحام من جهة وجود مدنيين، ولكن يعني كل التقارير وكل المعلومات تفيد بأن كثير من قادة الجماعات الإرهابية هنا بينما الدوجين أتحدث عن القاعدة وداعش متواجدون في مدينة درنة، ربما يعني هذا يأتي بالتزامن. أيضا هناك الوثيقة التي يفترض أن يتم التوقيع عنها خلال اليومين القادمين، وهي الوثيقة المتعلقة بلقاءات تمت على مدى عام كامل بقيادات الجيش الليبي، وهي تفعيل المؤسسة العسكرية. أعتقد أنها أصبحت في أيامها الأخيرة من النقاشات، وربما يتم اعتمادها بصورة نهائية من خلال متابعة وإشراف مباشر للسلطات المصرية. كل هذه العوامل إذا كان هي تخدم مثل ما تحدثنا أستاذ هيم في لقاءات سابقة، تخدم المشروع الوطني، تفعل الجيش الليبي، توحد مؤسسات الدولة الليبية، تدفع باتجاه ربما استصدار قانون الانتخابات، هذا كله يعني مفيد طالما هناك رغبة حقيقية في التصدي للإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية.
نعم، استوقفني في كلام حضرتك أستاذ عبد الحكيم الموقف من العملية الآن التي تستعد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لإجرائها والقيام بها في مدينة درنة؟ هل بالفعل هذه العملية تحمل في طياتها تهديد لحياة المدنيين ويمكن أيضا أن تؤدي تدمير المدينة؟ لأنه حتى السراج أعرب في كلمته أمس عن قلقه مما يحدث من تصعيد ووعيد باجتياح مدينة درنة، وأن هذا الأمر سيزيد من الأوضاع دمارا ومزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء. هل بالفعل هذه العملية التي يستعد المشير خليفة حفتر للقيام بها في درنة مستوى الخطر على حياة المدنيين هو عالي لهذه الدرجة؟
شوف، فيما يتعلق بالتعاطي مع مدينة درنة وهي حقيقة أنا أعتبرها ذهبت بالمناسبة منذ عام على تخومها يعني برفقة قادة من الجيش الليبي، وتعرفت على كثير من خبايا وأسرار ما يدور يعني داخل مدينة درنة من الناحية القبلية والاجتماعية وكيفية تسلل هذه الجماعات، وربما تكون هناك أيضا حواضن لهذه العناصر سواء كان على مستوى قيادات أو مجاميع مسلحة. لكن أعود وأؤكد بأن التفكير في التعاطي مع قضية مدينة درنة يأخذ بعدين. عندما تتحدث عن كيف يفكر فايز السراج بصفته رئيس رئاسي وهو مدني، طبعا حيذهب باتجاه الشق المتعلق بحماية المدنيين، وهو لا شك لا يختلف عليه عاقلان أطفال ونساء وشيوخ خصوصا، وهم حصروا لأكثر من عام. ربما الجيش أوجد بعض الممرات الآمنة ونجح من خلال التعاون مع الهلال الأحمر وبعض المنظمات الإنسانية الأخرى في إدخال مؤن ومساعدات، ولكن هذا لا يكفي عندما مدينة مثل درنة مكتظة بالسكان وترامية الأطراف وتتوفر على شاطئ جميل، وهي مدينة عريقة يعني بالمناسبة، يعني مدينة درنة يركض فيها القس بولس يعني أحد حواري السيد المسيح، ويركض فيها رافع الأنصاري أحد صحابة الرسول، فهي مدينة يعني عريقة وقديمة ومهمة جدا لليبيا. ولكن التفكير الآخر الذي أريد أن أشير له، كيف يفكر الجنرال حفتر كرجل عسكري في إمكانية محاصرة هذه الجماعات، سيما وأنها بالنسبة للشرق الغرب المصري، أنا أتحدث هنا عن أقصى شرق ليبيا وغرب مصر، تشكل خاسرة رخوة حددت وتهدد بأسانيد يعني ومعلومات استخبارية مؤكدة، ربما جزء منها نشر في بعض وسائل الإعلام المصرية، تشكل خاسرة رخوة وقاعدة انطلاق عملياتية خطيرة جدا تهدد العمق المصري والأمن القومي المصري. فهنا نحن أمام مشكلتين، هل نفكر في المدنيين؟ هذا التفكير يحتاج إلى متابعة مباشرة أيضا من الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا وكيفية إيجاد مخرج لهذه العوائل وتأمين ممر أيضا. أما إذا كنا نريد أن نقع تحت ضغط العاطفة ربما تكون هذه جزء من هذه العوائل، وأذكرك أستاذ فهيم بما حصل في بنغازي مثلا في جنفودة، يعني هذه العوائل بعدما اقتحم الجيش طبعا كانت هناك مناشدات وكانت هناك معارضات على مستوى رسمي دولي، وأيضا أذكر أيام ليون وأيام كوبلر كانوا يرفضان بشدة أن يقتحم الجيش الليبي مدينة أعتقد منطقة جنفودة، ولكن عندما اقتحم الجيش الليبي منطقة جنفودة وهي بالمناسبة يعني تقع على عشرات الكيلومترات المربعة يعني ليست صغيرة يعني فيها آلاف الوحدات السكنية، تبين لوحدات الاستطلاع أن حتى الأسرة التي كانت موجودة هي خلايا لتنظيم داعش، كانوا يقاتلون كنساء وأطفال يعني كانوا حواضن لهذه الجماعات، عندما تركوهم وحاولوا أن يعملوا معهم نوع من المصالحة يعني خرقوا هذه الهدنة وهذا الصلح وقاموا بعمليات نوعية في بنغازي. فبالتالي هنا الخشية أستاذ فهيم، إذا كنا نفكر بشكل عاطفي وإنساني ومدني هذا يحتاج إلى جهود ربما عربية ودولية لاحتواء الموقف لجهة تأمين هذه العوائل. أما إذا كنا نريد أن نشتت الإرهاب من جذوره ونؤمن مدينة درنة وأيضا نعطي نوع من الأريحية لأشقائنا المصريين، فلابد من مواجهة هذه التنظيمات والقضاء عليها.
طيب فيما يتعلق بالجهود الإقليمية بالدرجة الأولى، هذا يقودنا إلى سؤال متعلق بزيارة السيد طيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، هو طبعا قام بزيارة إلى ليبيا وأعرب عن أمله في أن يدعو السراج إلى عقد قمة مغاربية لتحريك الجمود الذي يعيشه الاتحاد، حيث أنه ليبيا تتولى رئاسة هذا الاتحاد، وفي المقابل السراج أعلن عزمه الدعوة إلى عقد قمة لدول الاتحاد المغاربي. ما الذي يمكن أن تقدمه هذه القمة في حال عقدت تقدم إلى ليبيا؟
شوف ليبيا طبعا تاريخيا كانت وراء تأسيس مثل هذه المنظمات، سواء كان منظمة اتحاد المغرب العربي أو السين صاد دور الساحل والصحراء، أو حتى إعادة صياغة نطاق الاتحاد المنظمة الاتحاد الأفريقية وأصبح اتحاد أفريقيا. كانت ليبيا حقيقة تاريخيا وراء هذا العمل الاستراتيجي الكبير على المستوى العربي والأفريقي. ليبيا الآن منذ تاريخ 17 فبراير 2009 عندما تأسس الاتحاد المغرب العربي وهي لم تترأس الدورة، خصوصا عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي وما حدث في ليبيا خلال السبع سنين الأجاف الماضية، يعني صرف أنظار كثير من دول المغرب العربي وربما حتى دول العالم في التعامل مع الموقف الليبي على مستوى سياسي أو اقتصادي، إلا في إطار طرح مبادرات أو إيجاد حلول للأزمة الليبية الخانقة. اليوم حقيقة الوضع تغير كثيرا في المشهد الليبي، يعني ربما هذه الفرصة إذا كان سنحت فعلا ونجح السيد فايز سراج بصفته رئيس مجلس الرئاسي في استضافة قمة مغربية تضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، فهذا حيكون تحول خطير ومهم جدا، ربما يخرج بميثاق، ربما يخرج بمقررات، يعني وانت تعرف هذه الدول تداخن بعضها وتجاور بعضها وتربطها يعني حدود مشتركة، وربما تسهل أيضا التجارة بينية، انتقال العمال، رفع القيود عن المواطنين في التنقل والتجارة إلى ما هنالك، التأشيرات، العلاج، كل هذا مهم، يعني هذا يخفف الهد والضغط على ليبيا ليس على المستوى السياسي فقط إنما حتى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وحتى على مستوى التواصل على أن أنت تعرف أن الطيب بركوش يعني حضر جزء من هذه الاحتفالات اللي أجرت والتقى أيضا حتى بفنانين، وتمنى أن يعني تحريك العجلة كلها يعني حتى على المستوى الرياضي هذا ليبيا الآن محتاجت له، لأن حقيقة كل ما تحركت الأجواء في كل الاتجاهات كلما خف العبء وكلما شعر الليبيين بنوع من الانفراج في الأزمة.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الحكيم معطوق، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من بيروت.
شكرا لك.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.